أعوذ سميع العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. ما زلنا أداء فيهم ساحتها مستمتك السيد الحكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليكم وعليه، أنه يستدل برواياتنا على المانعية، وقد ذكرنا آدم بعض المطالب في الجلسة السابقة، وهو أنه من جملة أهم ما ذكرنا هذا في الجلسة السابقة هو أن حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه يربط هذا حكم الإمام بالمنهي المعدوم، وأن الإمام سلام الله عليه ربط الحكم بنفس النهي، الحكم الشرعي الذي يستفاد من النهي، سواء قلنا حرمة أو قلنا عدم جواد عدم الصحة، فسر النهي بما تشتهي نفسك، بما يقول فكرك يا حكيم الفقهاء، ولكن لا تربط هذا، لا تفسر أنت هذا إمام ربط هذا بمنهي عن هذا. وملاحظة أخرى نضيف إلى تلك الملاحظة، وهي أنهم معلوم أنهم إنما يكون فعل معدوم، يكون منهي عنه معدومون، تجري عليه أحكام منهي عن، إذا كان المكلف عالما ملتفتا وغير غافل، ويأتيهم هذا ويترك النهي عنه منهي عنه، يترك منهي عنه، فاجتمعت هذه القيود كلها، يعني مكلفون ملتفتون وغير غير غافل وعالم بالحرمة، ومع ذلك هذا يتحقق منه امتثال أمر نهي المولى بالترك، حينئذ يتحقق الترك. فالعدم الذي أنت يا حكيم الفقهاء تريد تستفيد من النهي، لابد أن تثبت هذه القيود كلها حتى يصبحهم هذا مرادك واضحا علينا، مع أنه ليس في الروايات شيء من هذه القيود، وهذا مطلب أمر من في ضوء هذا المطلب نتعمل في روايات التي أشار إليها حكيم الفقهاء، منها في باب السابع من أبواب لباس المصلي الرواية الثالثة من هذا الباب، وهي رواية الشيخ طوسي رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه أو كتب إليه أستغفر الله كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب. معلوم إنما سأل هو عن الأرانب لأنه يشير إليه، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ إنما ذكر كلمة ضرورة، يعني ما عند تكة أخرى مثلا أو عند تقية، لأن أبناء العامة يجوزون بل على أرنابه ويأكلون ويعتبرون من الحيوانات المحللة العقل، ولذلك جاب اسم التقية، فكتب عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيها، يعني في الأرانب، يعني في وبر الأرانب والجلد الأرانب وذلك. وإلام إمام لم يفرق هذا في الأرنب الذي سأل عنه الراوي مطلقا، سوال في سوال الراوي لا تجي مقدمات الحكمة، لكن إمام هذا لما يأخذ أرنب هذا في عين اعتبار لبيان الحكم تجي فيها مقدمات الحكمة، فبواسطة مقدمات الحكمة هذا نثبت عدم جواز الصلاة في الأرانب مطلقا، سواء كانت مذكاة أو غير مذكاة، سواء هذا وكله سواء اشتراه من المذكي أو من غير مذكي. بل وأما حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه فهو يربط منهي عدم المنهي عن هذا بحكم الإمام، مع أن الإمام سلام الله عليه رمت هذا نفس النهي، نفس الحكم المستفاد من النهي، سواء كان ذلك الحكم المستفاد من النهي هو عبارة عن الحرمة أو عدم الصحة أو عدم الجواز، هذا كل ما شئت، أيما حكم يدل عليه النهي في الرواية الموجود في الرواية، هذا إمام ربط حكم وهو عدم صحة الصلاة بنفس هذا. فعليه هذا، فما فعله حكيم الفقهاء على الله درجاته في عليين جدا غير واضح. هذه رواية من باب السابع، رواية ثالثة، وكذلك رواية الرابعة من نفس هذا الباب، قال في حديث قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الثعالب يصلى فيها؟ قال لا، ولكن تلبسه هذا بعد الصلاة، يعني تحتاج إلى لبس لسبب من الآخر بعد الصلاة يلبس. قلت أصلي في الثوب الذي يليه، يعني يليها الثعلب؟ إمام قال لا. مقصود هذا أصبحت عند الرابي سؤالان، السؤال الأول هو نفس الثعلب يصلى فيه أو لا، إمام منع من ذلك، والسؤال الثاني أنه صوب يلي، هذا عام أن يكون على الجسم غير هذا جلد الثعلب، فوق ذلك الصوب هذا جلد الثعلب، أو بالعكس يكون هذا الصوب مال الثعلب على الجسم وهذا فوقه، يعني لاصق، ما هو لاصق، إمام منع من ذلك أيضا. والذي أتخيل والعلم عند الله تعالى حكمة هذا في المنع أنه بل إنسان هذا الراوي والأئمة عايشين في المدينة، فإذا كان من مدينة هذا فهناك بلاد حارة، فإذا كان بلاد حارة فعادة إنسان يعرق، فإذا عرق فعرق من هذا الجسم من هذا من فانيلة مثلا إلى القميص أو بالعكس، هذا يتحقق ولذلك منع. قال أصلي في الثوب الذي يليه، يليه ثوب المتخذ من الثعلب عم مطلقه، هذا سؤال جواب الثاني، وسؤال الثاني مطلق، سؤال ما عندنا شغل بجواب، جواب الإمام في السؤال الأول وفي السؤال الثاني مطلق، يعني سواء كان مذكى أو غير مذكى. هذه هي رواية. رواية خامسة من نفس هذا الباب، باب السابع من أبواب لباس المصلي. إذن الشيخ طوسي رضوان الله تعالى عليه نغض النظر عن السند، قال كتبت إليه الإمام سلام الله عليه جئت فداك، آدم عندنا جوار وتكك، إذن نفس السؤال الذي كان فيهم رواية سابقة في الرواية الثالثة نفسها، بل تكك يصلي نصلي بل تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة على في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ هذا فهمناها إن شاء الله تعالى، قال لا لا تجوز الصلاة فيها. يجري كل ما ذكرنا من قبل الحكيم ومن مناقشتنا من ملاحظتنا في خدمته يجي في هذه الروايات أيضا. هذا وللكلام تتمة والحمد لله رب العالمين.